بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله: ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. أنا يقول الشيخ الإمام شوكاني رحمه الله: يجوز أن يستأجر على تلاوة القرآن، والمراد على تلاوة القرآن مثلا الرقية الظاهر أراد هذا، لأن الاستئجار على القراءة المجردة ليس لأجل رقية ولا شيء، قد جاء فيها النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقرأ القرآن قبل أن يأتي أقوام لا يقيمونه إلا كما يقام القدح، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وأنا يريدون به الأجر، حمل هذا الحديث على أنهم يريدون الدنيا، وحمل كذلك على القراءة المجردة أنه لا يؤخذ عليها أجر. وأما إن كان لرقية أو تعليم فهذا شيء آخر. واستدل العلماء بجواز الاستئجار على تلاوة القرآن أي لأجل الرقية بما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديق. ماء المراد بالماء هو إيش؟ مجمع الناس، لأن الناس كان العرب يتجمعون عند المياه، أحيانا يسكنونها وأحيانا وغالبا يكونون معنا عابرون فيها أو مارون فيها، ليس هم من أهلها لكن يمرون لأجل البهائم فيأتون إلى هذا الماء، أو يكون هذا الماء لقرية قريبة فيأتون بإبلهم ويأتون بمواشيهم لكي تشرب من هذا الماء. فمروا الصحابة رضي الله عنهم على هذا الماء وكان فيه لديق، وجاء في رواية سليم، واللديق هو الذي لدغاه حية أو عقرب أو ما يشبههما، ويسمى سليما من باب التفاؤل، يسمونه العرب سليم من باب التفاؤل. سليم معناه أنه سلم اللدغ لكنه سيسلم من هذا اللدغة، يسمونه سليما. فانطلق رجل من أولاء الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أولاء لم يستضيفوهم، استضافوهم وما أضافوهم، أنا طلبوا منهم الضيافة فلم يستضيفوهم، لكن لما لدغ رئيس الحي أو مسؤول الحي هذا جاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هل منكم من هل منكم من راق يرقي؟ فقال أبو سعيد: نعم. فجاء في رواية أن أبو سعيد هو نفسه الذي رقى وقرأ الفاتحة عليه، قال: فكأنما نشط من عقال، نشط من عقال أي كأنه كان مربوطا ثم قام. لما قرأ الفاتحة لم يجد شيئا من ألم اللدغة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم لما جاءوا إليه، قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وجاء في رواية: أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما. أنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه حلال. وجاء في رواية: خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. لكن فيه هذه الرواية فيها ضعف. طيب، فالآن هذه الأحاديث تدل بها على جواز أخذ الأجرة على الرقية وعلى قراءة القرآن، قال لا على تعميل على تعليمه، أن إذا كان تعليم القرآن لا يؤخذ عليه أجرة. واستدلوا بحديث أبي بن كعب قال علمت رجلا قرآنا فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه، لكنه فيه ضعف، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأيضا كذلك فيه انقطاع، والظاهر أنه لا يصح هذا الحديث. والقول بأنه حسن في الشواهد ليس صحيحا، لأن الاضطراب في موضع واحد، على الاضطراب في نفس الحديث. طيب، وقد جاء النهي عن الاستئكال بالقرآن كما ذكرنا، تعجلون أجره ولا يتأجلونه. وجاء أيضا كذلك في حديث عبد الرحمن بن شبل اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، دل على أن القرآن لا يتأكل به، لكن إذا كان لأجل رقية فهي علاج، وإن كان لأجل مثلا تعليم فبعض أهل العلم أجازه لعدم الدليل على تحريمه. وكما ذكرنا قبل أن القرب المحضة قد قال كثير من أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ومثل هذا قراءة القرآن. فمثلا لو أراد الإنسان أن يستمع القرآن فجاء بإنسان يقرأ القرآن حتى يستمع، هل يعطيه أجرة؟ لا، ما يجوز يعطيه أجرة. وكذلك أيضا ما يكون من هذا القبيل، ما يفعله بعض أهل التصوف الآن، يقرؤون لأجل الختمة كما يقولون، أو يقرؤون لأجل فلان كذا، هذا أيضا مما لا ينبغي أن يؤخذ فيه مال، أولا لأنه بدعة، والأمر الثاني أنه قراءة، قراءة قرآن. لكن إن كان هناك نفع آخر كما قلنا كرقية أو تعليم، فالظاهر أن التعليم يجوز، لكن لا ينبغي أن يشترط على المتعلم، لا ينبغي أن يشترط على المتعلم. لكن لو أخذها مثلا من مثلا السلطان يعطيه، الحاكم يعطيه مالا لأجل القراءة، لأجل التعليم أقصد، فهذا لا بأس به، وجاز عند أكثر أهل العلم، بل بعضهم يقول إجماعا. أو إنسان تبرع له، إنسان تبرع له، تاجر مثلا قال له أريدك أن تقرأ أهل الحارة تعلمهم القرآن وأعطيك مالا، فهذا إن شاء الله ما في شيء، وخاصة لمن لم يكن عنده دخل. وإن كان عنده دخلا فالأولى له أن يترك هذا. وذهب إلى المنع جماعة من أهل العلم أحمد وغيره كما ذكرهم الشوكاني، لكن أكثر أهل العلم على جوازه إن كان للتعليم، لكن لا يشترط على المتعلمين، وإنما إذا أعطي ما في شيء. حتى أحمد يرى جواز ذلك، إذا أعطي أعطاه الحاكم ما في شيء. قال: ويجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة. تكرى العين أي تؤجر العين، فالإجارة كما قلنا لابد أن تكون عين لها منفعة، وأما إذا كانت عين ليست لها منفعة أي تستنفذ، فعند جمهور أهل العلم أن الإجارة لا تجوز فيها. مثلا إنسان سيؤجر مثلا شمع لأجل الإضاءة، يؤجره مثلا، يضع من أراد مثلا أن يكتب يعطيه شمعة يكتب، معناه كان قديما هذا، أو مثلا يؤجر مصابيح، لكن المصابيح تدوم ما في معنى إيجارها ما في إشكال، لكن الإشكال عند العلماء إذا كان المؤجر ينفذ، معنى مثل الشمعة كما قلنا، مثل الطعام، فهم يرون أن الطعام لا يؤجر لأنه ينفذ فليس له منفعة، وإنما تنفذ عينه، فكل شيء ينفذ عينه قالوا لا يجوز أن يؤجر. وهناك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذا الأمر جائز ما فيه شيء، قد يكون صحيح أنه ليس إجارة لكنه أمر جائز. إيش المانع؟ إيش المانع أن الإنسان يستأجر شمع إضاءة للناس؟ إيش المانع فيه؟ ما في مانع. مثلا يستأجر أكل، من جاء يأكل لكن بكذا وكذا، مثل الأش البوفيه المفتوح، عندكم هذا البوفيه المفتوح، بوفيه مفتوح، معنى هذه المسألة حصل خلاف فيها بين المعاصرين، البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح كيف؟ لكن هذا من جهة أخرى قالوا أن فيه جهالة، البوفيه المفتوح معناه مطعم، تعال كل الذي تريده، معناه لكن بأجرة معلومة، معناه تريد كثير تريد قليل، المهم بأجرة كذا. فبعضهم جعله من باب البيع قال لا يجوز، معناه من هذا الباب، وبعضهم جعله أن فيه جهالة لكن الأجرة معلومة، فإدخاله من باب الإجارة معناه يقال أنه يجوز وليس هناك ما يمنع منه. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه المعاملات وإن كانت ليست إجارة لكنها إيش المانع منها؟ هل هناك مانع يمنع؟ فهنا ليس هناك جهالة في الطعام، الطعام سيكون محدود لأن الإنسان يأكل شيئا محدودا، ما سيستطيع يأكل كل الطعام الذي في المطعم، سيأكل شيئا محدودا. والمهم أن هذه المسألة كما تعلمون مختلف فيها، معنى عندكم هذا البوفيه مفتوح، هنا ما عندنا لكن ظهر في المملكة وكذا، لكن هنا ما قطع شو عندنا بوفيه مفتوح. أعطوا مثلا مبلغ معين
في مطعم نجيب هناك تخرج الفلوس كله
بعيد، خلي تشل بغدا، لكن إذا كان معناه يدفعون شيء معروف مثلا يقولون مثلا 1000 ريال تدفع 1000 ريال اللغات بعض العلم قالوا لا لأن في جهالة في الطعام لكنه أنا إذا كان باب لا لا صرف إيش تو يأكل هو ما يجوز إنه يأخذ شيء يأكله فقط طيب فقال يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة ولو كانت هذه المدة طويلة لأن بعض العلم يمنع من المدة الطويلة التي قد لا يكون في هذا العين المؤجرة تستمر في هذا لكن إن احتمل أن العين المؤجرة ستستمر لا بأس وحتى ولو كان قد لا يعلم ذلك مثلا إنسان معه بيت قديم يريد أن يؤجره أجره 10 سنوات أجره 10 سنوات هذا البيت ممكن أنه يكمل 10 وممكن أنه لا يكمل فهنا يقال مثلا متى ما انتهت 10 سنوات خلاص انتهى العقد لكن إن تكسر البيت أو انهد قبل 10 فيعتبر أن العقد انتهى معنى أقصد السنوات التي جلس فيها معنى يأخذ أجرة 5 سنوات مثلا 5 سنوات يعطيه إياه فلهذا فيجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة ولابد من الأجرة المعلومة عند جمهور أهل العلم بل بعضهم يجعله إجماعا وهو مثل البيع حتى لا يكون فيه جهالة أجرة معلومة مثلا أؤجر لك هذا البيت 10,000 خلاص أجرة هذه معلومة لكن لا يقول له خلاص أنت أدخل في البيت وإن شاء الله تعالى نتفق على سعر هذا خطأ إن كان الاتفاق على سعر معين معروف ومتداول عند الناس ما في شيء لكن سعر مجهول مثلا مثل ما يفعل الآن بعض الناس يؤجر يقول له أنا ما سأخذ منك أجرة ولا سنتفق على الأجرة لكن في اليوم الذي سنأخذ الأجرة سنرى كم الريال اليمني بالنسبة للعملات الأخرى فهذا أيضا خطأ هذا فيه جهالة جهالة السعر وهذا لا يجوز فلهذا لابد أن تكرى إن كريت هذه الكرة هو الإيجار أن تكرى العين أي تؤجر العين كما جاء في حديث رافع بن خديج فكنا نكري الأرض كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه أي نؤجر الأرض فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إيش هذا الشق الشرقي هذا لنا وهذا الشق الغربي لكم معنى ما أنتج من الشق الشرقي هذا حقنا وما أنتج من الشق الغربي هذا حقكم هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنه قد يثمر هذا وقد لا يثمر هذا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ورخص لنا في الورق معنى نقول مثلا هذا بكذا وكذا مثلا يستأجر عامل يقال له سنعطيك 20,000 أو كذا ويجوز مثلا أن يؤجر الأرض بما يخرج منها الثمر معنا مثلا بالثلث بالنسبة ثلث الأجرة ربع نصف هذا ما في شيء لكن لا يعين شيء معين يقول هذا حقك وهذا حقي لا لأن هذا فيه جهالة وأيضا يكون الأجرة معلومة طيب قال هنا ذكر المسألة هذا لا يجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وكلام الشوكاني هنا فيه نظر، معنى الإمام الشوكاني هنا حمل الاستئجار في الثمر والزرع على حديث رافع، وقال أن حديث رافع مقدم، وهذا ليس صحيحا. حديث رافع في شيء معين صحيح، جاء في بعض ألفاظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، لكن ليس المقصود هذا، لأن رافع رضي الله عنه حكى الذي كان يعمل عندهم، المعمول عندهم في كراء الأرض، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك المعمول الذي كان يتعاملون به. إيش كان يتعاملون به؟ يقولون هذا لك وهذا لنا، هذا الشق حقك وهذا الشق حقنا، ما أثمر في هذا الشق فهو لنا، ما أثمر في هذا الشق فهو لك، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيء معلوم من الزرع أو من الثمر فهذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أجازه، وقد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا حديث صريح، كيف نقول أنه منسوخ؟ والقاعدة عند العلماء أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، فلهذا فالصحيح أنه يجوز، لا كما ذكره الإمام الشوكاني هنا أنه لا يجوز. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق.